يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمد الله تبارك وتعالى أولا على توفيقه لنا وتيسير هذا اللقاء عبر الهاتف، وهي في الحقيقة فرصة طيبة. نحمد الله تبارك وتعالى عليها، ونسأله جل وعلا التوفيق لنا ولإخواننا والسداد في القول والعمل. ونحن في هذا الشهر المبارك وعلى أيام قليلة من الشهر المبارك الثاني، وهو أعظم الشهور على الإطلاق، شهر رمضان الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياه وأن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح الأعمال فيه. وبهذه المناسبة اخترت هذه الليلة حديثا من جوامع أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن أحاديثه التي تعتبر وصايا كريمة للصحابة وللأمة من بعدهم، ووصايا النبي عليه الصلاة والسلام من أبلغ الوصايا وأعظمها وأنفعها. وما أحوجنا لمثل هذه الوصايا في مثل هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن من فتن الشبهات والشهوات، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من شرها وأن يبعدها عنا وعن سائر إخواننا. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وكذا الترمذي في سننه بسند حسن بمجموع شواهده وطرقه، كما قال هذا الإمام الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قال: قلت أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي فعد خمسا وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا الحديث العظيم في بابه، فيه موعظة بليغة من النبي عليه الصلاة والسلام، ووصايا جامعة تنفع الآخذ بها والعامل بها. تحقق له مصالح دنياه وآخرته. والذي افتتحه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال الذي وجهه لأصحابه: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات؟ وفي رواية للإمام أحمد: هذه الخصال، فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. والأو هنا قد تكون للتخيير، وقد تكون عاطفة لما بعدها، وهذا هو الأولى، لأن الذي يعمل بمثل هذه التوجيهات وهذه النصائح بإمكانه كذلك أن يعلم غيره إياها ليعم الخير في هذه الأمة. وهذا الأصل في مثل هذه الوصايا، لأنها ليست وصايا خاصة بزيد أو بعمر. وأبو هريرة الذي أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الخصال الطيبة، وهو من هو في حرصه على أخذ العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وصف نفسه بقوله: أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أي من العلم. قال: وعاء بثته في الأمة، أي حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة معدود من الصحابة المكثرين رواية لحديث رسول الله، بل هو أولهم وأكثرهم الذين عرفوا بهذا من الصحابة. هم ست: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أولهم، أكثر الصحابة رواية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ف فهو وعاء من أوعية العلم المباركة، وهو معلم معلمي هذه الأمة، وعلمه بالسند العالي للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بينه وبينه واسطة، أخذ أحاديثه منه مباشرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبركة في علمه، وظهرت هذه البركة فيه رضي الله تعالى عنه. وسؤال كهذا يطرحه النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع من الصحابة، لا شك ولا ريب أن الصحابة جميعهم من أحرص الناس على الخير، وأعظم الخير هو العلم النافع الذي أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم المعلم هو ونعم المتعلمين هؤلاء الذين اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحابه خير القلوب فاختارهم لأن يكونوا وزراءه وأصحابه، فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال أبو هريرة مباشرة بعد سماع كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: قلت أنا يا رسول الله، يعني أنا آخذ عنك هذه الكلمات وهاته الخصال. قال: فأخذ بيدي فعد خمسا، وهذا أحفظ للطالب أو للمتعلم، أرسخ في حفظه أو لحفظه. مسك يده صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ يعد، فعد خمسا، يعني خمسا من الأمور أو خمسا من هذه الكلمات التي أجملها في سؤاله، ثم أخذ في بيانها أو بيان تفصيلها. الأولى من هذه الكلمات قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. أمره بأن يتقي محارم الله تبارك وتعالى، والمحارم تطلق على كل ما حرمه الله على عباده، هذا الإطلاق العام، وإطلاقا خاصا المقصود بها كذلك ما حرمه الله جل وعلا على الرجال من النساء، وهن محارمه كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة والجدة وزوجة الأب وزوجة الابن
هذه محارم تحرم على الرجال، تحرم على الرجال أو يحرم على الرجل أن يتزوج بإحداهن. ولكن المقصود بها في هذا الحديث المحارم ما حرم الله تبارك وتعالى على العباد من أنواع المعاصي والموبقات كلها. قال اتق المحارم، أي اجتنب ما حرم الله عليك، سواء كان كبيرة من الكبائر، واتقاء الكبائر أولى من غيرها، أو صغيرة من الصغائر، وإن كان شأن الصغائر أخف عند الله تبارك وتعالى، صغائر الذنوب تكفرها بعض الأعمال، تكفرها الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحديث الذي جاء في فضل الصلاة: لو أن نهرا كان بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، يعني يغفر الله جل وعلا هذه الذنوب أو هذا النوع من الذنوب. وقد اختلف العلماء في هذا التكفير، منهم من قال المقصود به الصغائر، ومنهم من قال يغفر الذنوب جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يقيد. الشاهد أن اتقاء المحارم يجعل العبد أعبد لله تبارك وتعالى، ولا شك ولا ريب لما كانت العبادة لله لا تتحقق إلا باجتناب النواهي وفعل الأوامر، يعني هذا منه، ما دام أن اتقاء المحارم هو اجتناب النواهي فقد حقق الشطر الأول من العبادة أو العبودية لله تبارك وتعالى. ثم لما اتقى المحارم وفقه الله جل وعلا غيرها من الطاعات، لأن هذا يجعل القلب سليما، وإذا كان القلب كذلك كان هذا أدعى للإقبال على طاعة الله جل وعلا وعبادته أكثر من غيره، لأن الذنب يؤثر في القلب، وبالتالي يؤثر على أعمال العبد، فيكون أبعد ما يكون عن الله جل وعلا. ولا زال العبد يقترف الذنوب ويقع في المعاصي حتى يسود هذا القلب، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. فإذا بلغ هذه الدرجة من السوء، قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: لا ينكر منكرا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه. فيصبح قائده في أعماله هو هواه، وبالتالي كان عبدا لهذا الهوى. والله جل وعلا وصف المنغمسين في معصيته بأنهم عبد لأهوائهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه لا يأمره إلا بمعصية مولاه تبارك وتعالى، بخلاف من طهر قلبه من المعاصي وكان سالما من الآفات ومن الأمراض كلها، ما تعلق بأمراض الشبهات أو أمراض الشهوات. وأمراض الشبهات أخطر من أمراض الشهوات. قال عليه الصلاة والسلام في بداية هذا الحديث، قال: يعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. وهذا بيان لوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعلم أمته. هو الذي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه وظائف النبي عليه الصلاة والسلام، جمعها الله جل وعلا في هذه الآية، أنه يعلمهم الكتاب الذي أنزله الله عليه والحكمة وهي سنته. ولهذا قال عن نفسه لأجل هذه الوظيفة مخاطبا أصحابه: أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم دينكم. وهكذا الوالد معلم ومربي، لأنه مشفق على ذريته. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرحيم بالمؤمنين، كما وصفه رب العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال في حقه ربنا تبارك وتعالى. وهذه الوظيفة في الحقيقة هي وظيفة أمته من بعده جميعا. وخير الناس في هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد الصحابة والأجيال التي تلي هذا الجيل من التابعين وتابعيهم، كما صح بهذا الأثر، علماء هذه الأمة الذين من فضلهم ومكانتهم فيها أن الله عز وجل رفع من قدرهم من منزلتهم، حتى قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: والعلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. والله جل وعلا رفع قدرهم وأعلى منزلتهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه، فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن، دعوة للعمل بهذه الخصال التي سيأتي ذكرها. أجملها في بداية حديثه أو في سؤاله الذي وجهه للصحابة، ثم أخذ في تفاصيلها، أولها اتقاء المحارم، ثم قال وارض بما قسم الله لك. والمؤمن لا يكون كذلك ولا يتصف بالإيمان حتى يؤمن بأركانه كلها، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومعنى هذا أنك تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. معنى هذا أن تؤمن بكل قضاء قضاه الله جل وعلا لك وقدره عليك، وبها ولهذا وجب عليك أن ترضى به. فقوله صلى الله عليه وسلم وارضى بما قسم الله لك، بكل شيء، فيما قسم الله لك من الرزق، فيما قسم الله لك من العافية من عدمها في بدنك، فيما قسم الله لك من الفهم والحكمة التي يؤتيها الله جل وعلا من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، كما قال الله تبارك وتعالى. والأمور كلها أن يعتقد العبد أن الأمور كلها في مشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا من الإيمان بالقدر الذي جعله الله تبارك وتعالى ركنا من أركان الإيمان. ولهذا الغنى الحقيقي هو غنى النفس، وهذا النوع من الغنى يكون بحسب إيمان صاحبه. ثم قال وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وهذا لأن هذا من صفات المؤمنين. المؤمن يؤمن بالله جل وعلا ويؤمن بما جاء عن الله تبارك وتعالى، وهذا أمر من أوامره وطاعة من طاعاته تبارك وتعالى، أمر بها ربنا جل وعلا والجار ذي القربى، وأمر بها نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أو يستخلفه من شدة وصاياه بالجار، وهذا بأمر الله تبارك وتعالى. فحقيقة الإيمان إنما تظهر في أعمال العباد ومعاملاتهم وتصرفاتهم، هذه هي التي تدل على صدق إيمانهم، تدل على صدق إيمانهم. يعني هذا في الطاعات كلها، وخاصة مثل هذه الطاعات التي جاء تخصيصها وجاء التنصيص عليها، من مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان فضل الصدقة والصدقة برهان، قال أهل العلم أي برهان على صدق صاحبها، أن هذا المتصدق مؤمن بالله جل وعلا، مؤمن بوعده، وما تصدق إلا لإرضائه، كما جاء في وصف الله عز وجل لعباده المؤمنين الصادقين، حيث قال: ويطعمون الطعام على حبه يتيما ومسكينا وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما فعلوا هذا إلا إرضاء لربهم تبارك وتعالى، إرضاء لله جل في علاه. وأحب للناس ما تحب لنفسك، وهذا دليل على أن المؤمن مطالب بالإحسان إلى غيره وعدم الإساءة إليهم. ومن الإحسان أن تحسن إليهم حتى في قصدك ونيتك بأن تحب لهم الخير جميعا، وأن توصل هذا الخير إليهم جميعا. يعني القضية ليست متوقفة على مجرد المحبة، بل تتعداها إلى فعل هذا المحبوب وإيصاله للناس جميعا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنفعهم للناس، أو أحب الناس عند الله تبارك وتعالى أنفعهم للناس، يعني الذي يسعى في نفع غيره كيفما كان هذا النفع، وخاصة نفعهم فيما يكون سببا لنجاتهم في الدنيا والآخرة. ولهذا أكثر الناس منفعة لغيرهم هم أهل العلم، هم العلماء، لأنهم ينفعونهم بهذا العلم النافع الذي يوصلونه إليهم، فيميزون به بين الخير والشر، وبين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، حتى يتسنى لهم عبادة ربهم تبارك وتعالى على الوجه المطلوب. ثم ختمها بقوله، وهذه آخر هذه الخصال: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. والمقصد هو الحرص على سلامة القلب. هذه الأفعال والخصال كلها تصلح القلوب، وإذا صلحت القلوب صلح الجسد كله، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا جميعا، وأن يهدينا سبيل الرشاد، وأن يعيذنا ويجنبنا سبل الضلالة والغواية، إنه سميع مجيب. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الخصال، وأن يوفقنا فيما نستقبله من الأيام، وخاصة فيما نستقبل من هذا الموسم المبارك، موسم الخير، شهر الصيام والقيام والقرآن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيه من المقبولين، وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضى. أسأله تبارك وتعالى التوفيق لي ولسائر إخواني، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأكتفي بهذا القدر. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وسائر إخواني لما يحبه ويرضاه. والله تبارك وتعالى أعلم. وأستسمحكم لأني متعب نوعا ما يا رب العالمين.
كتب الله أجركم شيئا.
آمين آمين.
ونسأل الله تعالى
أجرنا وأجركم.
آمين وإياكم جزاكم الله خيرا.
وإياك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.